ده حب ربنا، ده حب ربنا، ده وعود الله الصادقة، دي عطايا الله المجانية. طب وانت موقفك ايه؟ انا موقفي انسان ارد الحب بالحب، واشتاق الى الله، واتمنى دايما ان اكون بين يديه مطيعا. فابراهيم يمثل الدخول الى الله عن طريق الايمان، ولكن ليس الايمان الحرفي الكلامي، انما الايمان الحقيقي. اسحاق يمثل الانسان المطيع، وخلال الطاعه لابيه ايضا تمتع بزيجه مقدسه مع رفقه عند البئر. اسحاق في الواقع احبائي يمثل النفس البشريه المقدسه اللي تيجي عند مياه المعموديه لكي تتمتع بالزيجه مع رب المجد يسوع. الزواج تم عند البئر، وكثير من الزيجات ذكرت في سفر التكوين تمت عند البئر، لانه لابد ان نتمتع زي ما قال السيد المسيح في انجيل يوحنا الاصحاح الثالث مع نيقوديموس، لابد ان نولد الميلاد الجديد من الماء والروح لكي تكون لنا شركه او يكون لنا حياه زيجيه مقدسه داخليه روحيه مع الله. شخصيه يعقوب تمثل شخصيه الانسان المجاهد، لكن مجاهد خلال الايمان، امن بوعد الله، ولذلك انفتح في السماء قدامه وشاف السلم نازل من السماء لغايه راسه، والملائكه صاعدون ونازلون، وابواب السماء مفتوحه ترحب به، ويتحول المكان اللي فيه الى مكان مقدس للرب. يقول ما ارهب هذا المكان، انه باب السماء. يوسف يمثل الانسان الذي يشعر ان يد الله تعمل في حياته، حتى ولو كرهه الجميع، حتى ولو ابغضوا اخواته. وذلك يقول لهم بكل بساطه، انتم اردتم ان تصنعوا بي شرا والرب صنع لي خير. وانا ما تقلقوش، ربما لاجل حياه ليا والوالديه وليكم ولولادكم، ربنا بعثني الى هذا المكان. هو ده احبائي الاحساس الحي للانسان المملوء حب، اللي يشعر من خلال حبه انه كل حياته هي بتخطيط او بتدبير من يد الله. ارجع اقسم سفر التكوين واقول ان الاصحاح الاولاني ال 12 التاريخ البدائي، الله الذي يحب، بينما الانسان يقابل هذا الحب بالبغضه لله والمقاومه والعناد. في الاصحاحات من 12 ل 50 اختيار الله لابراهيم ولاولاده المقدسين وتجاوب هؤلاء الاولاد دي. ابراهيم يمثل علاقتي بالله خلال الايمان، اسحاق يمثل علاقتي بالله خلال الطاعه، يعقوب علاقتي بالله خلال الجهاد، يوسف علاقه الله به خلال الحب. لكن ما اقدرش افصل الايمان عن الطاعه عن الجهاد عن الحب، لكن اقول العباره اللي قالها معلمنا بولس الرسول عن الايمان، الايمان العامل بالمحبه. ربنا يدينا نعمه ويدينا بركه لكي نختبر بركه سفر التكوين وبركة هؤلاء الآباء، أو بركة عمل الله في هؤلاء الآباء في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. اتكلمنا قبل كده عن سفر التكوين، والحقيقة عشان نتعرف على سفر الخروج لابد إن احنا نعرف إن سفر التكوين في مجمله بيركز على حقيقة واحدة، إن كل إنسان أو إني أنا بالذات محتاج إلى مخلص. لا يمكن إن أنا أتمتع بالحياة اللي ربنا أوجدني فيها قبل السقوط في شخص آدم إلا إذا تدخل الله نفسه لكي يعيدني مرة أخرى. في سفر التكوين ربنا أقامني ملكا علشان أعيش على الأرض سيد ولي كمال الحرية، وأنا أخطأ وأسأت استخدام الحرية، وأصبح السؤال مين يقدر يعيد لي الحرية المفقودة. في سفر التكوين أنا خرجت بإرادتي من حضرة ربنا، واديت العالم وجهي اللي ربنا خلقه لأجلي، واديت ظهري لربنا، فأصبح كل كياني تحت حكم الموت موتا تموت، وأصبحت محتاج إلى من يقيمني من الموت الأبدي ويرد لي الحياة المقبولة. ففقدت حريتي، فقدت حياتي، أيضا فقدت طبيعتي المقدسة، ففسدت طبيعتي وأصبحت محتاج إلى تدخل إلهي لكي يجدد هذه الطبيعة، زي ما قيل في سفر التكوين الأصحاح السادس الآية 12: رأى الله الأرض فإذ هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. كل بشر، الطبيعة بتاعتي فسدانة، محتاجة لتدخل إلهي. ويقول معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى الأصحاح الثالث الآية 21: إذ مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية، لإزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. لابد زي ما نوح داء القيامة من خلال الطوفان كأنه مات واتدفن في وسط المية وقام، هكذا نحن نحتاج إن السيد المسيح نفسه كلمة الله يأخذنا ويدفننا معاه ويقيمنا ويهبنا الحياة الجديدة المقابلة. الله عجيب، وسط كل الفساد ده اللي بيقول عنه كل بشر قد أفسد طريقه، ظهر شخص واحد، والله لم يتجاهل هذا الإنسان اللي هو إبراهيم، بل في سفر أشعياء ربنا يتكلم عنه يقول خليل، يعني صديق الشخصي بتاعه، ودخل معاه في ميثاق. وهكذا الله يهتم بكل إنسان حتى ولو كان كل البشرية كذبان. لكن إبراهيم أخطأ، ويعقوب أيضا أخطأ، وجميع الآباء أخطأوا، وأصبح السؤال في آخر سفر التكوين: يا ترى مين يتبرر أمام الله؟ جاءت الإجابة في سفر الكهن. سفر التكوين بدأ بصورة مفرحة مبهجة، الله أقامني ملكا، وانتهى بعبارة خطيرة في آخر آية في سفر التكوين، يقول: مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت فريس. صورة مؤلمة، بعد ما الله أقام الإنسان ملك يسود العالم كله لكي يعيش إلى الأبد، نلاقي آخر منظر موسى آسف يوسف ميت ومتحنط وموجود في أرض مصر اللي تبقى فيما بعد أرض العبودية. هل يا ترى يقف الله صامتا؟ استحال، مستحيل ربنا يقف صامتا، ولكن يجي الإجابة في سفر الخروج. سفر الخروج في الواقع بحس ان هو صم او مركز الكتاب المقدس بعهده، لانه هو انطلاقة او خروج الله بالحب الالهي الى كل نفس بشرية. في سفر التكوين خرج الانسان من حضرة الله فخرج الى الموت. في سفر الخروج نجد خروج كلمة الله لكي يعلن حبه للإنسان ويحتضنه ويرده إلى الحضن الأبوي مرة أخرى. سفر الخروج في الواقع أحبائي يؤكد أن الله ليس بمعزل عني، لكن ينزل إلي ويحملني ويدخل بي إلى حضن أبي السماوي مرة أخرى. أحب أركز أو أوضح الخطوط العريضة في سفر الخروج. أول صورة في سفر الخروج أن الله سيد التاريخ، الله هو مدبر كل الأمور، والعجيب أن الله الكلي الصلاح يستخدم حتى الشر بتاعي، حتى الضعف بتاعي، حتى الأحداث المؤلمة اللي تمت بسبب ضعفي أو خطيتي، يستخدمها لخلاصي ولخلاص الكثيرين. احنا نعرف في سفر الخروج التكوين ان يعقوب اب الاباء انطلق بابنائه وذهب الى ارض مصر
وليلتمس القدس. بعدما كانت الأرض كلها في إيدين الإنسان بالإنسان يمد إيديه اللي ممكن آكل مش لاقي عيش. فربنا يقول حاضر، أنت دخلت أرض مصر، أنا هأخلق من هذا الجو فرصة ممتعة لكي أقيم شعب مختار لي. ويقول في سفر هوشع النبي الأصحاح 11 الآية 1 من مصر دعوت ابني. ودي طبعا تنطبق على شعب بني إسرائيل وتنطبق على كلمة الله المتجسد يسوع المسيح اللي جه إلى أرض مصر وبعد كده انطلق إلى الناصر. فالعجيب إن ربنا سمح لنا ندخل إلى أرض مصر ونتحط في مذلة فرعون ومتخافوش. في وسط الذل ده أنا أنشئ لي شعبا وأنا أقيم أول قائد حي يستطيع أن يكون رمز للعمل الإلهي، وهو أن يخرج شعبه من أرض العبودية ويدخل بهم إلى البرية، وأيضا خلال يشوع يدخل إلى أرض الموت. فحتى سقوط الشعب تحت الصخرة كان بالخير، لأنه في وسط هذه الصخرة ربنا قال حاضر أنا ممكن وسط الصخرة دي أقيم موسى، وموسى يتربى في قصر فرعون ويتمتع بحكمة المصريين ويصير أول قائد حي يصعب إن الإنسان يتكلم عنه. زي ما بنعرف في سفر التثنية يقول لم يكن في نبي زي موسى النبي لا في أيامه ولا بعد ذلك. لكن العجيب إن ربنا اللي اختار موسى لكي يكون قائد قال له أنت طلباتك يا موسى؟ قال نفسي أخرج بشعبي من هذا الذل. اشتياقات جميلة، لكن ما تقدرش يا موسى بإيديك حبيبي تخرج هذا الشعب من الذل إلى الحرية، ده مش شغلك، دي شغلة ربنا. ولذلك أحبائي الحاجة الممتعة إنه في سفر المزامير مزمور لموسى النبي المزمور 90 الآية 10 يقول عبارة جميلة، يقول أيام سنيننا هي 70 سنة وإن كانت مع القوة ف80 سنة. ده موسى عاش كم سنة؟ 120 سنة. إزاي موسى تقول إن سنيني 70 ولما أبقى قوي جدا أبقى 80 وإنت عشت 120 سنة؟ قال عمري الافتراضي هو 80 سنة، بعد 80 سنة أبقى مت، 40 سنة التانيين اللي أنا أخدم فيها دول مش بتوعي، دول هدية من ربنا ليك علشان يبقى مش أنت اللي بتشتغل، لكن الله اللي اداك هذا السن أو هذا العمر الجديد يبقى هو اللي بيشتغل مش أنت يا موسى. هنا أحبائي نرى موسى في سن 80 يبتدي خدمته. بدأ في سن 40 بزراعه يريد أن يخرج شعبه من الذل، ولكن فشل وهرب وعاش 40 سنة يتعامل مع الحملان والخراف يفقد كل ما تعلمه في قصر فرعون ويعيش في مزل. ولما يبلغ 80 ربنا يقول تعالى موسى اشتغل معي، يقول له يا رب دور على حد غيري، أنا ثقيل اللسان ما أقدرش، ضاعت خبرتي في التعامل مع الملوك والأمراء والعظماء، يقول من عايزك كده أنا اللي هتكلم، أنا أكون في فمك. حتة جميلة في الأصحاح الثالث لما يؤكد ربنا لموسى النبي من خلال العلية إنه هو مش بس معاه لكن هو جوه فم موسى النبي. نفسي يا ربي كل واحد وكل واحدة فينا يدرك هذا العمل. الله يشتهي أن ليس فقط أن يكون معنا بل يسكن فينا وأيضا يكون في فمنا ونتكلم به فتصير كلماتنا مقدسة ونعمل عمل الرب. إزاي موسى النبي حقق الخلاص بعمل ربنا؟ في الواقع أحبائي نقدر نقسم سفر الخروج إلى حقبات صغيرة بالظبط تمثل إزاي الإنسان بيد ربنا يخرج من مزلة فرعون وينطلق إلى البرية تحت قيادة الله، ينتظر مجيئه الأخير لكي يتمتع بالميراث الأبدي. أول جزء أو أول قسم من سفر الخروج، نقدر نقول في الأصحاح الأولاني الشعور بالذل والاحتياج الشديد إلى مخلص. في الأصحاح الاثناشر اللي هو صلب السفر كله ومركز السفر، مجيء هذا المخلص اللي هو حمل الفصح. وما ظنش في إنسان ما يعرفش المقارنة بين حمل الفصح وبين المسيح اللي قال عنه القديس يوحنا المعمدان: هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. أنا هسيب الأصحاح الاثناشر لأنه أصحاح ممتع، لكن هو نقدر نقول إنه هو انطلاقة أو خروج خلال الحمل الحقيقي، حمل الله الذي يخرجنا من ليس من أرض مصر بل من المذلة الخطية لكي يدخل بينا إلى الحرية. الجزء الثالث انطلاقة إلى البرية للجهاد والعبور، عبور بحر صوف أو البحر الأحمر. إن كان مسيحنا جه وقدم الخلاص لابد أن ندفن معه في المعمودية، ولابد أن نختبر كل يوم الدفن مع المسيح لكي نتمتع أيضا بالقيامة مع المسيح، ونسبح التسبيحة الممتعة اللي بنسميها تسبيحة موسى أو تسبيحة الغلبة في الأصحاح الخمستاشر. فالجزء إذا قلنا الثالث يبقى هو انطلاقة النفس البشرية لكي تجاهد خلال عمل نعمة ربنا وتتمتع بإمكانيات مياه المعمودية، وينطلق لسانها الداخلي للتسبيح بفرح وبهجة من أجل الغلبة والنصرة اللي أخذتها ليس على فرعون وخيله ولكن على الشيطان وكل ملائكته وكل أعماله وكل حيله وكل تخطيطاته ضد خلاص نفسي. لكن ما بينتهيش الأمر عند التسبحة والفرح والتهليل، لابد أن ندخل في مراحل من الجهاد المستمر تحت خيمة نعمة ربنا، فنلاقي عماليق يقف مقاوما للشعب الله. فعماليق في الأصحاح الستاشر والسبعتاشر نلاقي الواقف يقاوم ربنا، وربنا يقول له ما تخافش ده أنا مسؤول عنك، أديك نصرة وأديك خبز وأديك أكل طعام وأديك شراب ولا أجعلك محتاج إلى شيء. كل ما الشيطان يضيق عليا كل ما الاقي ايد ربنا الحلوة تغنيني بكل احتياجاتي الروحية والمادية. بعد المرحلة دي ندخل في الأصحاح 19 والعشرين، نلاقي الوصية الإلهية الممتعة يستلم الشعب الشريعة. الشريعة مش أوامر ونواهي عشان ننفذها، لكن نرى في الشريعة عبارة عن الله يريد أن يقيم عهد، ندخل معاه في علاقة حب متبادل، يقدم لنا العهد ويجدده معنا باستمرار لكي نشعر ان احنا احباء الله اللي لينا دالة خاصة عنه. اخر حاجة في سفر الخروج، لا يكفي مجرد تستلم الوصية وتقيم العهد، لكن كان لابد ان يقيموا خيمة الاجتماع او المسكن. وهو معناها ايه؟ معناها لابد أن نتأكد أن الله ساكن في داخل قلبي، الله ساكن في وسط شعبه، الله يقيم له بيتا في وسط شعبه مع أن السماء والأرض لا تسعانه، ومن يستطيع أن يقيم بيت للرب؟ الله ليس محتاج إلى مباني ولا إلى مقدسات أرضية، لكن بالحب يشتاق أن يقيم لنفسه وبروحه القدوس مسكنا في داخل. يقول معلمنا بولس الرسول: أنتم هياكل الله وروح الله ساكن. دي مراحل سفر الخروج. أولا محتاج إلى مخلص، ثانيا الله يقدم لي ابنه الوحيد حمل الله اللي يرفع الخطية عني ويديني خلاص، الله يدخل بي إلى البرية لكي أجاهد وأختبر المعمودية كل يوم في حياتي، الله يسمح بالحرب مع عماليق مع عدو الخير لكي أتأكد من يد الله اللي بتعطي بسخاء باستمرار، الله يقدم لي الوصية الإلهية لكي أدخل معه في عهد من الحب، وأخيرا الله يقيم من أعماقي مسكنا لي، خيمة اجتماع لكي يسكن هو فيها، وأشعر أن حياتي أصبحت مقدس لي. أحب أختم سفر الخروج بحتة صغيرة وهي الضربات العشر. في الواقع أحبائي الضربات العشر تمثل عمل الله فيا ودوري كيف أتجاوب مع حب الله بالحب. الضربة الأولى تحويل المية إلى دم. المية تمثل البرود، حاجة الباردة. تحويل المية إلى دم يعني الإنسان اللي يحب يعيش في حب إلهي ما يعيش في جو من الفتور أو البرود، ولكن ينبغي أن يلتهب بالروح ويكون حب الله مغروس في أعماق دمه في الدم. الضفادع ضربة تانية تدي صوت بلا عمل. فإن أردنا أن نتمتع بمحبة ربنا ما نبقاش زي الضفادع اللي تدي صوت نعيف باستمرار ولكن لا تعمل. نترك الكلام الباطل ونحيا كما يليق بأولادنا الله. البعوض الضربة الثالثة تغرس الواحد، تشير إلى الفكر إن أنت فكر صغير بيعدي قبل ما نام ما بيضرش حد. دي ضربة الناموس اللي ممكن تقتل. ترك الأفكار الدنسة وخاصة أحلام اليقظة اللي ممكن تضيع حياة الإنسان كله. الضربة الرابعة هي الذباب. يبقى الواحد حاسس كده بجو مقرف، كل حاجة غير مش نظيفة. الهروب من أماكن العطرة. أولاد الله مقدسين يعيشوا في جو مقدس ولا يقبلوا أن يعيشوا في وسط ذباب هذا العالم. الضربة الخامسة قتل المواشي. والماشية في العهد القديم تشير إلى الشهوات الجسدانية. ربنا اداني العاطفة او الحب او الاحاسيس او المشاعر لكي اعيش مقدسا لي. ما قدرت على رأي القديس أوغسطينوس، ازاي اقدر احب ربنا لو انا مش عاطفي؟ ازاي اعيش مع ربنا لو ملياش احاسيس ممتعة؟ لكن الخطورة ان احنا بنسيء استخدام هذه المشاعر، هذه الاحاسيس، هذه العواطف، فلابد ان نقتل هذا الفساد لكي نحمل تقديسا للحواس التالية. كل ده عمل روح الله الناري فينا. الضربة اللي بعدها هي ضربة البرد. النازل يكسر والنار والاثنين ضد بعض تشير الى ضرورة تقديس الحواس بالكامل. الجراد ايضا ينتشر. طبعا الناس اللي شافوا انا شفته مرة او مرتين في حياتي وانا صغير، لما تيجي موجة الجراد السماء تبقى كلها ضلمة عاملة زي السحاب، تدخل على الحقول بلاد بأكملها ما تسيبش فيها ولا حاجة خضر. الجراد يشير إلى العواطف الشريرة، تهاجم النفس، تديها نوع من الظلام، تفقدها الرؤية الروحية الصادقة وإدراك نعمة ربنا اللي في داخل الناس. ولهذا ينبغي نحن نطلب من ربنا أن يقدس عواطفنا لكي لا تكون شريرة. الضربة قبل الأخيرة هي الظلام. الأرض كلها اتملت بالظلام قبل الضربة الأخيرة. ليه يا رب؟ أهم حاجة عشان يتم الخلاص لابد أن تكتشف النفس أنها في ظلمة الخطية وأنها محتاجة إلى شمس البر الذي يشرق ويبدد كل ظلمة في داخل. فالظلام هنا يشير إلى حاجتنا إلى اكتشاف النفس للظلم. آخر ضربة هي قتل الأفكار، معناها لابد أن تقتل بداية الخطية. الضربات العشر زي ما احنا شايفين هي عبارة عن تجاوب بين عمل الله معنا وعملنا مع ربنا، لكن ليس عملنا بذاتنا، لما لابد من التدخل الإلهي وعمل روح الله الناري فينا لكي يتم عمله فينا ونعيش مقدسين لي ونتمتع بهذا الخروج. عايز اقول كلمة قبل ما اختم سفر الخروج. في الواقع يعجبني وبحب العبارة اللي قالها السيد المسيح من عند الآب خرج. آدم خرج من حضرة الله بسبب الفساد، أما كلمة الله فخرج بالحب لكي يلتقي به. فرق بين الخروجين، خروج بسبب الكبرياء والعجرفة، وخروج بسبب الحب والاتضاع. لابد الواحد أن يمارس الخروج، إما التصف بآدم فأخرج معه من حضرة الله وأظن أني أتمتع بالحياة الزمنية، وإما أني أخرج من ذاتي وأتمتع بخروج المسيح الممتع وألتقي به لكي يحملني إلى حضن الآب. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش كلنا بروح الخروج المستمر كل يوم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.